بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: باب صلاة السفر. قال: يجب القصر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث بمفرده لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب والسنية. وهذا القول بالوجوب قاله الشوكاني هنا، واختاره في النيل، ورجحه في السيل. قال: ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: زيدت في الحضر وأقرت في السفر. والحديث في البخاري ومسلم، لكن قوله مرفوعا هذا خطأ، فحديث عائشة ليس مرفوعا، وإنما هو من قول عائشة، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في الحضر وأقرت صلاة السفر. فهو من حديث عائشة موقوفا. قال: فلفظ أقرت مشعر بأن ذلك هو الواجب، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر رضي الله عنه: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه الجماعة إلا البخاري. وإلى الوجوب ذهبت الحنفية والهادوية. الحنفية والهادوية ذهبوا إلى أن القصر في السفر واجب، معناه أن الذي يتم يأثم، وهذا القول هو قول الظاهرية وحماد والثوري، ورواية عن الإمام مالك، وحكي عن قتادة والحسن وعمر بن عبد العزيز. وهذه الأدلة التي بين أيدينا هي من أدلتهم، ومن أدلتهم أيضا ما جاء في مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. ومنها حديث عمر عند أحمد والنسائي وابن ماجه قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال: من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين. وجاء عن ابن عمر: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر، رواه ابن المنذر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهؤلاء الذين يرون أن القصر في السفر واجب يرون أن الصلاة فرضت ركعتان، إنما زيد في صلاة الحضر، فإذا صلاة السفر عندهم هي ركعتان ما فيها قصر، إنما زيد في صلاة الحضر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال مالك وأحمد والشافعي، وهو قول الجماهير، وهو مروي عن عثمان وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: إن القصر رخصة، يعني بمعنى أنه ليس بواجب. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو قول لأحمد ومالك بأن القصر سنة والإتمام مكروه، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة العثيمين، وهذا هو الأقرب جمعا بين الأدلة والأقوال. فمن أتم في السفر فقد خالف سنة سيد البشر، خالف طريقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأما أن يقال بأنه واجب ويأثم إذا أتم فهذا يحتاج إلى مزيد نظر. وإن كان أصحاب القول الأول قولهم قوي، الذي هو قول الظاهرية والحنفية ومن ذكر، وهذا الذي كان يختاره شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. ومن كان يرى هذا القول فصلى بالناس إماما، هو مسافر، أحيانا يخرج الداعي إلى الله طالب العلم دعوة وهو مسافر فيقدمونه يصلي المغرب والعشاء أو أي صلاة من الصلاة الرباعية، فإن كان يرى الوجوب فإنه يجب عليه أن يقصر وإلا أثم. فإن كان يرى الوجوب فإنه ينظر المصلحة والمفسدة، فإن كان الناس يفهمون هذا الفعل أنه يصلي ركعتين وهم يتمون الصلاة فلا بأس، يقول لهم أنا مسافر أصلي ركعتين وأنتم تتمون. وإن كان الناس الذين يصلي عندهم لا يفهمون هذه المسألة وربما يحدث فتنة، فالأفضل له ألا يصلي بالناس ويترك غيره من المقيمين يصلون بالناس. فإن كان على رأي الجمهور أو على رأي شيخ الإسلام واضطر أن يصلي بالناس فعليه أن يتم حتى لا يحدث للناس شوشرة. قال رحمه الله تعالى: فيجب على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، والبريد 4 فراسخ وتحديدها بالكيلوهات 8 كيلو، والفرسخ 3 أميال لصدق مسمى السفر عليه، ولم يأتي تحديد من الشارع للقدر وأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا دليل فيها على التحديد، وهذا قول داود الظاهري وبعض الحنابلة، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام وابن القيم وصديق حسن خان والعلامة الألباني والعلامة العثيمين وشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. أي أن من خرج من بلده قاصدا لسفر وعرف أنه سفر وتعارف الناس عليه أنه سفر فإنه يأخذ أحكام السفر ولا يحدد بمسافة ولو كان قليلا، ما دام أنه قد حدد أو أنه تعارف الناس عليه أنه سفر. ومن خرج في سفر ولو كان هذا السفر متفق عليه لكنه قد فارق بيوت قريته ولو لمسافة قليلة فإنه يشرع له أن يبدأ برخص السفر ما دام أنه قد شرع في السفر. قال: وحديث يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 أبرد من 4 برد، وفي إسناده ضعف. نعم، في إسناده عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر وهو ضعيف بل متروك، فالحديث ضعيف. قال الشافعي: ومالك لا يجوز إلا في مرحلتين. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: لا يجوز في أقل من 3 مراحل. وعن الهادوية: بريد فصاعدا، وقيل يوم وليلة، وقيل غير ذلك. واختلف العلماء في ذلك على نحو من 20 قولا. حكى هذه الأقوال كلها ابن المنذر في الأوسط والشوكاني في نيل الأوطار، وهذه الأقوال تطويل في المسألة بما لا حاجة إليه، فإنه لم يأتي دليل صريح صحيح في تحديد المسافة التي يشرع فيها الترخص برخص السفر، وإنما جاءت الأدلة مربوطة بالسفر، جاءت الأدلة مقيدة بالسفر، فما سمي في العرف سفرا ففيه يترخص الإنسان برخص السفر. وأما ما استدل به بعضهم لا تحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، فليس في هذا دليل، فإنه قد جاء في رواية لا تسافر مسيرة ليلة، وجاء في رواية لا تسافر إلا ومعها محرم بدون تقييد، فليس في هذا تحديد ولا دليل. وكما يقول أهل العلم المسائل التي لم يذكر تحديدها في الشرع فإنه يرجع تحديدها إلى العرف، ولهذا يقول العمريطي والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والله يقول أيضا في كتابه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا القول هو الصحيح، أنه ينظر إلى ما تعرف عليه الناس، هل كانوا يسمونه سفر، هل هو سفر؟ وأما التحديد بالكيلوهات فإنه يحتاج إلى دليل صريح نص، وليس هناك نص. والذي يقول مثلا 80 كيلو، طيب 79، ما الفرق بين 80 و79؟ 79 لا يقصر عندهم، والـ80 يقصر، ما الفرق؟ هي مسافة قريبة. وهكذا ما كان أقل أو أكثر. ولكن المعتبر كما سمعت هو عرف العرف المعتاد لا العرف الحادث، فإنه قد يقول قائل نسير بالطيارة من عدن إلى الرياض في 2 ساعة، إذن هذا ما في مشقة، هذا ما هو سفر. لا، العرف المعتاد مشيا على الأقدام أو ركوبا على الإبل أو على الحمير ونحو ذلك، هل كان الناس يتأهبون في المشي من منطقة كذا إلى منطقة كذا تأهب المسافر؟ كم من مناطق في المناطق الجبلية الانتقال من قرية إلى قرية فيها مشقة شديدة ووقت تحتاج، لكنه لا يسمونه سفر. أنت ترى القرية أمامك لكن بينك وبينها جبال وشعاب، ومع ذلك لا يعدونه سفر. أين تذهب؟ قال أذهب السوق الفلاني أو القرية الفلانية، مع وجود المشقة لكن لا يسمى سفر في عرفهم، فلا يكون سفرا. وما كان يعني أكثر من هذه التي قد حددت عند بعض الفقهاء، ما كان أكثر منها لا تحتاج إلى سؤال، يعني هم حددوه بـ80 كيلو بعضهم، بعض الحنابلة، يعني لو مشيت مسافة 90 كيلو اقصر وأنت مغمض، أو 100 كيلو بلا شك. طيب، إنما الإشكال في 80، فيما دون 80، فبعض المناطق يكون من المشي مسافة 60 كيلو يعدونه سفر، فيكون سفرا لأنه لا دليل على التحديد بـ80. ولهذا فإن السفر من مكة إلى جدة أو الذهاب من مكة إلى جدة سفر أو ما هو سفر؟ عند من سفر أو ما هو سفر؟ الذين قد ذهبوا هناك كانوا يقصرون في جدة ولا ما يقصرون إذا خرجوا إلى جدة؟ ليس سفرا. لماذا؟ كم المسافة؟ أقل من 40؟ لا، بالقطار يمكن تقصد، ذهب القطار ممكن سيكون قريب. المسافة أكثر من 60 كيلو، يعني أظنها 65 كيلو من مكة إلى وسط البلد أو إلى مركز البلد، وإلا في أماكن في أماكن في جدة من جنوبها إلى شمالها تمشيها 50 كيلو، هي في وأنت في جدة 50 كيلو إلى الشمال، فهي سفر، وكثير من الفقهاء يعدونه سفرا، مع أن البنيان قد اقترب، بنيان جدة وبنيان مكة قد بدأ يزحف. وهكذا مثلا من عندنا هنا إلى لحج يعد سفرا، هذا إلى صبر يعد سفر، لكن إلى التواهي ما هو سفر، مع أنك تمشي مسافة ربما تحتاج إلى ساعة إلا 10 دقائق تقريبا إلا ربع، لكن ليس سفرا. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في من قصد سفرا يقصر، لكنه من أين يقصر؟ يعني هو مسافر مثلا، خرج من عدن يريد صنعاء، مسافر، هذا إن شاء الله بعد خروج الحوثي، خرج من عدن يريد صنعاء، من أين يبدأ بالقصر؟ هو مسافر بلا شك، هذا متفق عليه، لكن من أين يبدأ؟ هل يبدأ من صلاح الدين، من البريقة، من الشيخ عثمان، من دار سعد، من لحج، من صبر، من العند، من أين يبدأ؟ قال: لكنه من أين يقصر؟ فحكى ابن المنذر الإجماع على أنه يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية. طبعا هذا الإجماع الأقرب أنه قول الجماهير ليس إجماعا، يعني مثلا الذي يسافر من صلاح الدين من أين يقصر؟ من البريقة، لأن بيننا وبين البريقة جبال، ما نرى، ما ترى صلاح الدين. لكن الذي يخرج مثلا من المنصورة وهو مسافر إلى صنعاء، هل يقصر في جولة السفينة؟ ما يقصر، ولا يقصر حتى في اللحوم، ولا في الكراع، ولا في تلك الأماكن، حتى يخرج من ذلك المكان، لأنها مدينة متصلة ترى بيوتها. وهكذا قال: وقيل يقصر ولو في منزله، وهذا قول بعض الكوفيين وفيه نظر، وعلى هذا يسير بعض أصحاب سيارات الأجرة الجاهلين الذين يعملون في سيارات الأجرة، بعضهم إذا عنده مشوار بعد الظهر يصلي ظهر وعصر ويتغدى قصرا ركعتين بركعتين، ويركب السيارة ويركب القات وعلى الفرزة، ما لقى المسافر، هذا على مذهب بعض الكوفيين، وهذا باطل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كيف يقصر وهو لا يزال مقيم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الظهر، إيش بعدها؟ ثم ركب، في الحديث دخل وقت الظهر وهو مقيم، صلى الظهر فقط ثم ركب، فإن خرج قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل فصلى الظهر والعصر جميعا. إذن ما دمت مقيما لا يجوز لك أن تقصر ولا تجمع بين الصلاتين، تصلي الحاضرة، فإن خرجت للسفر عند مفارقة بيوت القرية هنا لك أن تقصر. قال: وقيل إذا ركب، وهذا قاله بعضهم، وهذا أيضا بعيد فيه نظر، وإنما هذه المسألة قد يكون اختلطت على بعضهم بمسألة الصيام والإفطار، متى يفطر المسافر إذا شاء، هل إذا فارق بيوت القرية أم له أن يفطر وهو خارج من البيت؟ جاء عن أنس رضي الله عنه أنه ركب على ناقته فأكل، وقال هذه السنة، لكن الصلاة ليس فيها هذا، الصلاة ليس فيها هذا، بل ما حكاه ابن المنذر من الإجماع هو المعمول به، هو المعمول به. قال رحمه الله: وإذا أقام المسافر ببلد مترددا، طبعا هذه المسائل التي تقدمت في مسألة أنه يقصر، هذا إذا صلى بمفرده أو صلى جماعة المسافرين، يعني صلوا جماعة وهم مسافرون، أو صلى المسافر بمفرده، أما إذا صلى مع المقيمين فإنه يتم معهم، إذا صلى مع المقيمين. قال: وإذا أقام المسافر ببلد مترددا غير قاطع بالإقامة، قصر لأنه وإن كان غير مسافر فهو مسافر شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، وفي بعض الروايات سفر. وهذا الحديث جاء عن عمران بن حصين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وجاء عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك وهو صحيح، صححه العلامة الألباني. وجاء عن ابن عمر أيضا موقوف، فبهذه أو بهذين الموقوفين صحح الألباني رحمه الله الحديث المرفوع. فهو وصف نفسه ومن معه بأنهم مسافرون، وهو مقيم في مكة لكنه متردد، فإنها إنما هي أيام لا يدري كم سيبقى، يوم يومين ثلاث أربع. وهذا كله في من لم يحدد المدة في البقاء ولا يدري كم ستكون، فإن تم ما يريده سافر في الحال، اليوم غدا بعد يومين بعد أسبوع بعد شهر، متى ما انتهى من عمله سيمشي لا يدري كم. وأما من حدد مدة الإقامة فسيأتي حكمه. قال: فيقصر ولو إلى 20 يوما. وابن المنذر ينقل أيضا عن السلف أنه إن كان مترددا فإنه يقصر أبدا، بل نقل عليه الإجماع، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه قصر في أذربيجان 6 أشهر، كان يخرج ويريد العودة فيجد الطريق مليئة بالثلوج لا يستطيع أن يمشي فيرجع، وهكذا حتى مر عليه 6 أشهر وهو يقصر. قال: لحديث جابر رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود، وقد أعله الدارقطني بالإرسال، ومع ذلك فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسنه أو يصححه في تخريجه لأبي داود. وهذا الحديث فيه بيان أن المتردد ولو 20 ليلة له أن يقصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد المدة في البقاء في تبوك. إذا انتهت المهمة وانتهوا مما جاءوا لأجله انصرفوا. قال: وأقام صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح 17 ليلة، وقيل 18، و18 هذه قال بها الشافعي رحمه الله، وقال ابن حزم 20 ليلة. وهذه الروايات قد نبه عليها المحقق فقال: رواية 17 أخرجها أبو داود وأحمد عن ابن عباس، وهذه صححها الألباني رحمه الله. ورواية 18 أخرجها أبو داود عن عمران بن حصين وضعفها الألباني. ورواية 19 أخرجها البخاري وأحمد عن ابن عباس. وفي رواية 15 أخرجها أبو داود قال الألباني منكر. فإذا أصح الروايات أنه مكث كم؟ 19 ليلة، وفي رواية 17، وهي صحيحة. فلعل بعضهم حسب الأقل ولم ينتبه لليلتين الزائدتين. وبهذا كان يفتي شيخنا رحمه الله تعالى أن من بقي هذه المدة له أن يقصر وله أن يجمع إن احتاج. قال: فالواجب الاقتصار على ذلك. وقال الهادي: يقصر إلى شهر. وقال أبو حنيفة: يقصر أبدا، وهذا الذي نقله عن أبي حنيفة هو قول جماهير العلماء، بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه، وقد نقل فيه آثار عديدة عن الصحابة والسلف أنهم يقصرون ما داموا مترددين. وكما سمعت عن أنس وعن غير أنس أنه يقصر 6 أشهر. وهذا كله في المتردد الذي لم يحدد إقامة معينة. أما إنسان يذهب وهو عازم أن يجلس شهر ويقول لك أنا متردد، لهذا ليس متردد. وهذه المسألة هي من المسائل العويصة التي تحار فيها الأفهام والأفكار. فمن أهل العلم من أيضا توسع فقال إن ذهب لبلد لعمل وهو يعلم أن هذا العمل سيتأخر أو دراسة وسيعود إلى بلده فهو يزال أيضا مسافر، وهذا توسع غير مرضي. يعني يسافر مثلا إلى أوروبا يدرس جامعة 4 سنوات يقصر فيها، ليش؟ قالوا هذا ما هو مقيم في هذا البلد، هو سيرجع إلى بلده. أليس السلف والمحدثون كانوا إذا مكث المحدث في بلد 4 سنوات ينسبونه إليها؟ جاء في آخر مقدمة ابن الصلاح أن بعضهم كان إذا جلس المحدث في بلد 4 سنوات نسبوه إليها، ولهذا تجد المحدثين يقولون فلان المكي الكوفي. كيف الكوفي؟ مكث في الكوفة 1-2-4. فهذا فيه نظر أن يجعل من المتردد الذي قد حدد الإقامة، ولكن المتردد هو المتردد الذي لا نختلف فيه، المتردد هو المتردد الذي لا يختلف فيه. يعني عنده شيء إذا أنجز في هذه الساعة سافر بعد العشاء أو بعد الفجر، وإذا أنجز في الغد سافر بعد الغد، وهكذا. وقد يتأخر شهر لا تنجز أعماله. وأما الذي حدد الإقامة في بلد وإن كان مسافرا فيها فهذه مسألة أخرى. ولهذا أخذ بعض طلبة العلم في دار الحديث بدماج من أهل عدن خاصة بمثل هذه الفتوى أن الذي ينتقل للدراسة يكون مسافر، فجلسوا مسافرين في زمن الشيخ مقبل، حتى كان يغضب الشيخ عليهم غضب شديد. فكان بعضهم يصلي في الغرف ما يحضر صلاة الجماعة، ما لك؟ قال مسافر، يصلي الصلوات في الغرفة وإذا انتهى الصلاة ذهب يحضر الدروس. وكان الشيخ ينكر عليهم بشدة، حتى عبد الرحمن العدني رحمه الله كان ينكر عليهم بشدة. وأكثر هؤلاء الذين هم على هذا المذهب هم من فتنوا بفتنة البرامكة، كثير منهم فتنوا بفتنة البرامكة، يقصر يقصر يقصر، بعد ذلك قصر السنة والمنهج حتى ذهب مع الحزبيين. فهذا يعتبر تفريط، يعني جالس يأكل ويشرب وينام ويصلي في الغرفة، والناس صلون صلاة الجماعة قال لا أنا مسافر. طيب متى تسافر؟ قال في رمضان إن شاء الله بعد 6 أشهر أو سنة. يعني ما هذا؟ هذا تتبع للرخص. وقد قال سليمان التيمي قال من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، وأما قول من تتبع رخص العلماء تزندق فهذا لم يعرف عن أحد من السلف بإسناده، وإنما من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. فلا يبحث الإنسان عن مثل هذه الرخص التي لا يقوم عليها دليل. كيف مسافر وأنت جالس معك زوجتك وأولادك شهر 2-3 سنوات وهو جالس وقد عزم على هذه الإقامة المعينة؟ ما الفرق بينه وبين المقيم؟ إنما خفف على المسافر للمشقة أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلوات إن احتاج إلى ذلك. وسيأتي مسألة إذا عزم على تحديد وقت معين ماذا عليه؟